بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل. وصلنا في رسالة السيد الحكيم قدس سره إلى الطلبة والمبلغين، إلى الأمر الثاني مما يحتاجه طالب العلم. كان الأمر الأول هو التقوى، والأمر الثاني هو الإخلاص لله تعالى وحسن النية والاهتمام بالحقيقة للحقيقة، فإن بها زكاة العلم، زكاة الأعمال وطيبها، وعليها يدور قبولها وثوابها. يعني على الإخلاص وحسن النية والاهتمام بالحقيقة للحقيقة، هذه زكاة الأعمال وطيبها وقبولها وثوابها، كله بالإخلاص وحسن النية. وإن القليل مع الإخلاص خير من الكثير بدونه. قال عز من قائل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكفى في تحقق الداعي للإخلاص، كفى أن يدعوك شيء، هذا الشيء إلى الإخلاص. ما هو هذا الشيء؟ أن يلتفت الإنسان لأمور: الأول، أن القدرة على العمل نعمة من الله تعالى، هذا العمل الذي تفعله قدرتك عليه، هذه القدرة من الله، فينبغي أن يكون العمل من أجله شكرا لنعمته. الثاني، أن من أعظم فوائد العمل للعامل هو الأجر عليه من الله تعالى، وهو لا يستحقه إذا وقع العمل لله تعالى وطلب، ولا يستحقه إلا إذا وقع العمل لله تعالى وطلبا لمرضاته. الثالث، أن النتائج المترقبة على العمل والفوائد المنتظرة العامة والخاصة بيد الله. إذا تريد أن تصل إلى نتيجة ولو دنيوية، هذه النتائج كلها بيد الله تعالى. وكلما كان العامل أقوى علاقة بالله تعالى في إخلاصه له وحسن ظنه به وتوكله عليه وانقطاعه إليه، كان أحق بأن يفيض عليه من أسباب التوفيق والتسديد والتأييد ما يتدارك به الخطأ، ويزكي به العمل ويضاعف به الثمر. وكلما كان بعيدا عن الله تعالى في أعماله ونواياه، كان أولى بخذلان الله تعالى له، وأحرى بأن يخيب عمله ويفشل سعيه. ثم لو ترتبت بعض النتائج الحسنة لم يكن مشكورا ولا مأجورا، فقد ينصر الله تعالى هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. يعني مجرد أن بعض الأحيان تصل إلى نتائج حسنة من أعمالك، هذا ما مو معناته أن أنت مخلص وأنت في درجات القرب إلى الله تعالى وما شابه ذلك. لا، ينصر الله دينه بمن لا خلاق له، اللي ما له أي مقام عند الله، ينصر الله دينه بهذا الشخص. الرابع مما يدعو للإخلاص، أن النتائج المترقبة والثمرات المرجوة ليست قطعية الحصول، وليس كل عامل حصل على ما أمل، ولا كل ساع ظفر بما أراد، وكم من أمر طارئ غير محتسب، هدم بناء البانين وخيب آمال الآملين. شنو هذه العبارة؟ عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. هني تعرف الله أن واحد مرتب كل مقدماته وكل شيء جاهز لي يعمل عمله، شوف سبحان الله تلف الدنيا وتدور ومني ومنها كتيلة بحيث ينقض أو تنقض همته. وكم من أمر طارئ غير محتسب، هدم بناء البانين وخيب آمال الآملين. وكم من عامل مؤمل بنى عمله وأمله على حساب خاطئ وسراب خادع، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ووضوح ذلك لكل إنسان يغني عن ضرب الأمثلة واستقصاء الشواهد. وحينئذ إن كان العامل مخلصا في عمله حسن النية مع ربه استراح ضميره واطمأنت نفسه وكان عمله رابحا وأجره مذخورا بإخلاصه وحسن نيته. يقول إذا أنا مخلص بعد ما أخاف أن هذه النتيجة أصل إليها ولا ما أصل إليها، لا، مضمونة النتيجة الأخروية مضمونة. وإن لم يترتب الغرض على عمله، ولو أنا سعيت في هذه الدنيا لأصل إلى مثلا هدف لأحصل على شيء ولكن ما وصلت، إلا أن هذا العمل كله كان لله تعالى فالأجر الأخروي محفوظ، فلا داعي للقلق والخوف مثلا. وإلا فهو الخائب الخاسر الذي قد يتعرض بخيبته وخسرانه لردود فعل يائسة مريرة، كما قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أما إذا أنت مو مخلص يمكن لا في الدنيا تصل إلى النتيجة ولا في الآخرة، تذهب إلى ذاك العالم صفر اليدين فارغ اليدين، ماكو ولا في هالدنيا استانست ولا شفت الدنيا ولا سافرت ولا أكلت ولا شربت ولا لا في هذه ولا في تلك. بل إذا كانت النية خبيثة كالرياء ومحاربة الحق ونحوهما فالمصيبة أعظم والبلية أشد، حيث تبقى التبعة والحساب من دون مقابل يقنع به المرء نفسه. يقول إذا نيتك سيئة، مو الحين كان كلام عن أن النية ليست خالصة، قال تروح هناك صفر اليدين. أما إذا كانت النية سيئة، كانت رياءان، كانت لمحاربة الحق، هذا بعد يروح هناك شنو؟ لازم يحاسب على هذه النية، على هذا السعي الذي سعى، ظاهر سعيه أنه مثلا في طلب العلم ولكن باطنه هذا الرياء، فيحاسب على ريائه. كل هذا طلب العلم هالسنين 50-60 سنة، أنت طلبت العلم تحاسب على هذه 50-60 سنة بكل دقائقها بكل ثوانيها، أنت رأيت هنا ورأيت هنا ورأيت هنا، فيحاسب بدلا من أن يثاب. عليكم السلام. وعد الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. ما يباهي به العلماء حتى يقول أنا معاكم، أنا ترى فيما بينكم، أو يماري به السفهاء، يذل السفيه الجاهل مثلا، الشخص الجاهل يذله، يتكبر عليه مثلا، أو يصرف وجوه الناس إليه، يطلب العلم حتى الناس يمدحونه، الناس يشوفونه، الناس يشيرون إليه بالبنان ويطؤون خلفه. فليتبوأ مقعده من النار. ونعوذ بالله تعالى من خذلانه وسخطه. يعني بالمناسبة الحين هم في رواية في هذا صرف وجوه الناس إلى النفس، الإمام الصادق عليه السلام قال: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ عبالك أنا ما أدري من الخير منكم، من صاحب الشر منكم. بلى والله أعرف الخيار منكم، إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه. شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، يعني أحب أن الناس يركضون وراء على تعبيرنا، أو على تعبير هذه الرواية يصرف وجوه الناس إليه. إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه، إنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي. ما يخلو من الحالتين، إما كذاب يحب أن الناس يركضون وراءه، أو عاجز الرأي يعني فاسد الرأي، عقل غير تام. ونعوذ بالله تعالى من خذلانه وسخطه، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه على الإخلاص، نعلم أنه أمر صعب التحصيل، مو سهل هذا اللي قاعد نقوله، مو سهل، ولو حصل فالحفاظ عليه أصعب. إذا حصل لك في لحظة من اللحظات وآن من الآنات، مو معناته أن دائما هذه الحالة حالة الإخلاص تكون دائما معك، لا، مو معلوم. الحفاظ على الإخلاص أصعب من تحصيل الإخلاص. لعل الإنسان في بعض الأحيان يرق قلبه فيقول: ما قيمة هذه الدنيا وما قيمة ما فيها؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالأخلص عملي لله تعالى مثلا، ولكن هذه الحالة الروحانية، هذه الحالة من الإخلاص، إبقاؤها أصعب من تحصيلها، حيث يحتاج إلى مراقبة شديدة ومحاسبة للنفس وتبصر وتدبر على الأمد الطويل. فاللازم الاهتمام بهذه الجهة والرعاية لها، وأدنى غفلة عنها وإهمال لها قد يعرض الإنسان للانزلاق والاستجابة للدواعي الأخرى الخفية من حيث لا يشعر. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني مما يحتاج إليه طالب العلم. كان كلامنا في الإطلاق، قلنا أن الإطلاق هو عدم لحاظ شيء مع مفهوم، والكلمات التي تدل على المفاهيم الكلية أو بتعبيرنا أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة بلا لحاظ شيء، سواء كان هذا الشيء إطلاق تلك الطبيعة أو قيدا آخر كالبياضي والسوادي والقرب والبعد وإلى آخره. لا، ليس مع الطبيعة شيء مأخوذ، هو موضوع للطبيعة. أو فعبر مطلق الطبيعة، لا الطبيعة المطلقة، يعني لا الطبيعة بقيد الإطلاق، لا الطبيعة بلا قيد، هذا المقصود، هذا ذكرناه. وقلنا أنه يترتب على ذلك أمران: الأول أن استعمال اللفظ على طريقة استعمال اللفظ مع قيد، يعني اللفظ العام، اللفظ اسم الجنس مع قيد كإنسان كريم، مع قيد الكرم بنحو تعدد الدال والمدلول، على المسلك الأول يكون حقيقيا، على المسلك الذي يقول هو موضوع لمطلق الطبيعة لا الطبيعة المطلقة، هذا يكون استعمالا حقيقيا، لأن مطلق الطبيعة تتلاءم مع الطبيعة المطلقة ومع شنو الطبيعة المقيدة بقيد أيا كان ذاك القيد. أما على الثاني فهذا يكون استعمالا مجازيا، لأن هذا اللفظ لفظ الإنسان موضوع للطبيعة بقيد كونها مطلقة، لا بد أن تكون مطلقة، وأنت الآن قيدتها بالكرم، قيدتها بالبياض بالسواد إلى آخره، فاستعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. هذه الثمرة الأولى كانت. الثمرة الثانية المترتبة على هذا البحث أنه إذا جاء في لسان الشارع مثلا أو المقنن لفظ اسم جنس، وشككنا أن المقنن هذا أراد مع هذا اسم الجنس قيدا أم لم يرد قيدا، على المسلك الأول لا يمكننا التمسك بالمدلول التصوري لهذه الكلمة لهذا الاسم يرحمكم الله، ونقول هذا الاسم يدل على ماهية الإنسان فليس معه قيد، ماهية الإنسان يتلائم مع أن يكون مقيدا، يتلائم من حيث المدلول التصوري أن يكون مطلقا لا مرجح لأحد الطرفين على الآخر من حيث المدلول التصوري، يقول أنا هذا الاسم موضوع لهذه الطبيعة، حين مع هذه الطبيعة شيء آخر أو ليس معها شيء آخر، هذا خارج عن دائرة صلاحياتي، أنا أعين هذا الإنسان خل وراء ألف شيء أو لا تخلي معه ولا شيء، ما لي شغلان، هذا على المسلك الأول، فلا يعين أي من الطرفين لا الإطلاق ولا التقييد بمدلوله التصوري. أما على المسلك الثاني فالكلمة الاسم هذا اسم الجنس بنفسه يدل على الإطلاق، يقول هذا إنسان وإنسان مطلق يدل على الإطلاق، ليس المراد به لا إنسان أبيض ولا إنسان أسود، أعتق رقبة ورقبة مطلقا مطلقا أي رقبة لا قيد معي، أنا الرقبة لا قيد معي لا من حيث الإيمان ولا من حيث الكفر ولا من حيث البياض ولا السواد ولا أي قيد، فهي الكلمة بنفسها تصرخ وتقول أنا ليس معي قيد ارتاح بمدلولها التصوري، فلا يحتاج إلى التفتيش والبحث وما شابه ذلك، تبحث هل الشارع أراد قيدا مع هذه الرقبة أم لا، خلاص كلمة الرقبة هي بنفسها تقول الرقبة مطلقا وينتهي المطلب بمدلولها التصوري. بعد ذلك نرجع إلى المسلك الأول، بما أن المسلك الأول هو المسلك الصحيح، فنحس بفراغ في هذا المثال اللي يبنى في هذه الثمرة الثانية اللي جاء بها المصنف، وهو أن إذا قال المولى أعتق رقبة ونحن نختار المسلك الأول، كيف نعين مراد المولى؟ هل يريد رقبة مؤمنة أو يريد مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أم كافرة؟ كيف نحدد هذا المراد بالنهاية؟ ماذا يريد؟ لأن التقييد والإطلاق بلحاظ كلمة الرقبة سيان، ما تقدر تقول الأصل عدم التقييد، لا، نفس ما أن الأصل عدم التقييد، الأصل هو التقييد، ماكو أصل هنا، ما عندنا أصل بلحاظ المدلول التصوري. هذا يقول إنسان معاه شيء ولا ما معاه شيء، ما يعين لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف. فنحن وكلمة الرقبة، نحن وكلمة الإنسان، لا نستطيع أن نفهم مراد المولى، كأن في كلام نقص يكون رقبة ونحتاج إلى تكملة. رقبة شنو؟ هل تريدها مطلقة أم تريدها مسلمة مؤمنة؟ فلحل هذا الإشكال لابد أن نرجع إلى شنو؟ بما أن هذا في دائرة مراد المولى، في دائرة المدلول التصديقية، مراد يعني مدلول تصديقي. بما
نعم، هذا إحنا على المسلك الأول.
المسلك الأول، نعم، المسلك الأول هو المختار، هو الصحيح عند المصنف وعند المشهور، يعني أن الكلمة بمدلولها التصوري لا تدل على الإطلاق، فحينما تستعمل الكلمة لا بد من معين، إما للإطلاق وإما للتقييد، لازم شيء يعين لنا. بالنهاية هذه الجملة حينما قال لي أعتق رقبتين، رقبة مؤمنة أم مطلق الرقبة، لا هذا متعين ولا ذاك متعين، فنحتاج إلى معين. هذا المعين في دائرة مراد المولى، يعني في دائرة المدلول التصديقي. فالدال بما أن المدلول التصوري خلاص ما عين لنا، بالنهاية نبي نفهم يا أيها المولى شنو تبي، هذه رقبة شلون تكون، هل تكون مطلقة أم تكون مقيدة، هل لاحظت مع الرقبة شيئا أم لم تلاحظ مع الرقبة شيئا. فنأتي إلى الظهور الحالي والسياقي للكلام، هل هناك ظهور حالي سياقي للكلام يعين لنا أحد الطرفين بحيث نفهم مراد المولى؟ نقول هذا المولى يريد مطلق الرقبة، أو هذا المولى مثلا يريد خصوص الرقبة المطلقة، بظهور كلامه السياق، بظهور السياقي لكلامه وحاله نستفيد هذا المراد، أن مراده هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا. يقول نعم، كما كان لنا ظهور حالي سياقي كنا نعتمد عليه في قاعدة احترازية القيود، وهو ظهور حالي سياقي. يقول ماذا في احترازية القيود؟ لا تخلط بين المطلبين. قاعدة احترازية القيود كانت تقول ما يقوله يريده. سامحونا بعد القلم ما يكتب، إن شاء الله تشوفوا فين المفروض، ماكو قلم ثاني هنا. هنا هذه القاعدة لا تفيدنا، ما جاء به ما أجراه على لسانه مراد له، احنا مشكلتنا ان ما أجرى على لسانه، هناك نقص في كلامه، تحس من حيث المدلول التصوري نقص. يا أيها المولى تريد المطلق أم تريد المقيد؟
إن شاء الله يشتغل.
فهذه القاعدة لا تفيدنا في المقام. إحنا عندنا شنو؟ أعتق رقبة،
ونجد أن هذه الجملة كأنها ناقصة. إني لابد من كلمة مطلقان أو مؤمنة مثلا. فمشكلتنا في مقامنا أن أننا نحتاج إلى شيء لم يقله المولى. فما يقوله يريده ما نحتاج ما يقوله، ما لم يقله نريد أن نبينه. فيقولون أن هناك قاعدة أخرى تسمى بقرينة الحكمة. في مقابل هذه القاعدة بعكسها، ما أراده أو ما يريده يقوله. إذا المولى أراد شيئا قال ذلك الشيء. بما أنه لم يقل مؤمنا فلا يريد التقييد. بما أنه لم يأتي بكلمة المؤمنة أني فراغ ماكو قيد الإيمان، لا يريد التقييد. إذا لا يريد قيدا، هل يتعين الإطلاق أم لا يتعين الإطلاق؟ يتعين الإطلاق، لأن الإطلاق هو عدم اللحاظ، ليس لحاظ شيء. لا تقول لي أن إذا لم يرد مؤمنا منه قال أنه أراد الإطلاق، لا، ما يحتاج يريد شيئا. الإطلاق هي حالة عدمية. إذا لم يرد شيئا فكلامه بنفسه مطلق. إذا لم يرد المؤمنا فيتعين الإطلاق، لأن ليس ضدين، بل هما شنو؟ الإطلاق والتقييد نقيضان. إذا لم يرد أي لا إيمان ولا كفر ولا سواد ولا بياض ولا أي قيد، ما يعرف ولا شيء. لو كان يريد أي من هذه القيود التي في العالم لو أرادها لقالها، لم يقل فلا يريد شيئا. عدم إرادة القيد هو ما نسميه بالإطلاق، عدم اللحاظ نفس ما عبر المصنف. لن يلاحظ المولى شيئا. حينما قال لي أعتق رقبة ما كان بباله شيء زايد على عتق الرقبة، على بالتعبير الحين تسامح يقول ما كان في باله المولى العرفي يعني. فلم يلاحظ شيئا، وعدم اللحاظ هذا هو الإطلاق. ليس شيء، ليس الإطلاق شيئا سوى عدم لحاظك شيئا. نعم. هذا كلامنا في الثبوت مو في الإثبات. الاحتمالات هذه تأتي في عالم الإثبات، والحين كلامنا هم على المصنف يعني. يأتي هذه الإشارة إلى المطلب هذا، أنه بين الإطلاق والتقييد، نسأل العلاقة بين الإطلاق والتقييد. هذا يأتي الحين، نأخذ كأصل موضوعي. هذا يأتي بعد كم صفحة لعله، بعد المطلب يقول الإطلاق في المعاني الحرفية، بعدين التقابل بين الإطلاق والتقييد. اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، وهناك إطلاقا وتقييدا في مقام الإثبات. فرق بين المقامين بعد كم صفحة يبينه. شلون الأصل؟ يعني شلون الأصل هو القريني؟
الكلام دائما مهمل، وبالتالي دائما نحتاج إلى القرينة من أساس، سواء كانت قرينة الحكمة
أو الكلام. مو مهمل الكلام، ما معه قيد يعني. نعم، ظاهريا ألفاظه نعم مهملة،
ولكن مراد المولى بالنهاية مو مهمل، ما يعقل الإهمال في لوحة التشريع. أن أعتق رقبة الحين ما أدري أقيد ولا ما أقيد، الحين حاليا أنت أعتق رقبة على ما أقرر أنا أشوف تكون مؤمنة ولا ما تكون مؤمنة، هذا معنى الإهمال. في لوحة التشريع ما عندنا إهمال، أكيد إما يريد أي رقبة وإما يريد أي رقبة مؤمنة هكذا، فالإهمال غير معقول. نعم ألفاظه تكون مهملة من إهمال اللفظي، هذا نستخرج هذه القاعدة العرفية السياقية، أنه بما أنه أهمل ألفاظه، يعني لم يأتي في اللفظ بقيد، لم يأتي في اللفظ بأي قيد، فيكون شنو؟ لا يريد قيدا، لأنه لو أراد شيئا لقاله. وأما احتياجنا إلى القرينة، نعم في الإطلاق نحتاج إلى القرينة، يعني دائما نحتاج إلى قرينة الحكمة في الألفاظ التي نريد إثبات إطلاقها. نعم دائما القراء هذه القرينة العرفية السياقية معنا دائما في كل كلمة، كلمة تحتاج إلى إثبات إطلاقها. هذه يسمونها شنو؟ قرينة الحكمة. وإذا تلاحظون في الحقيقة هاتان القاعدتان، ما يقوله يريده وما يريده يقوله، إذا اجتمعتا معا فهما ليسا شيئا سوى شنو؟ دور لا وش دور؟ هذا كل حياتنا مبتني على هالقاعدتين، لولا هاتان القاعدتان لا انسلخت اللغة أصلا. وين الدور اللي لو جمعناهما في دائرة واحدة في الحقيقة هما ينتجان، إذا اجتمعتا ينتجان مطابقة المدلول التصديقي للمدلول التصوري، هذا اللي ذكرناه أن المدلول التصديقي مطابق للمدلول التصوري بقرينة حالية سياقية في بداية مباحث الألفاظ. هذا الذي ذكرناه يطير بجناحين، جناح احترازية القيود وجناح قرينية الحكمة. شلون؟ ايش دخل هالقضيتين؟ أنت حينما تجعل المطابقة بين مفهومين، مفهوم الإنسان مثلا تريد أن تقول مطابق لمفهوم البشر، ماذا تحتاج؟ كم قضية تحتاج في المنطق حتى تقول هذا المفهوم مساو لذاك المفهوم؟ نحتاج إلى قضيتين. أولا تقول كل إنسان بشر، هذه القضية غاية ما تفيد هذه الصورة، أن هناك دائرة بشر وكل إنسان داخل في هذا البشر، لأن كل إنسان بشر، ولكن ما تثبت أن كل بشر إنسان، قد يكون مفهوم البشر أعم ودائرة الإنسان داخل في دائرة البشر بتمامها، كل حيوان كل إنسان حيوان. فتحتاج إلى قضية ثانية، كل بشر إنسان، حتى تنتج هكذا أن عندنا شنو؟ دائرة إنسان وفيها دائرة بشر،
إذا جمعت هاتان، لا هذا البشر له أفراد ليست داخلة في الإنسان، ولا الإنسان له أفراد ليست داخلة في البشر، نتيجته أن الدائرتان متطابقتان، دائرة الإنسان هي دائرة البشر، لأن ولا واحد فيهم عنده فرد غير موجود في الثاني، فينتج التطابق. فالتطابق الذي قلناه بين المدلول التصوري والتصديقي هو أحد جناحيه، أن ما تقوله ما تأتي به المدلول التصوري كل مدلول تصوري تأتي به فهو تصديقي، يعني متعلق للإرادة، فلنكتب هكذا كل تصوري تصديقي، نعم، والعكس أن كل تصديقي تصوري. وانت ما يريده يقوله لو أراد لقال، ما قال فلا يريد.
يعني سيدنا ما يرد أن صار مفهوم التصور نفس مفهوم التصديق؟
ما صار نفسه، لأن هناك صور بينها اختلاف، هذا الأصل. قد نعدل عن هذه القضية، كما إذا كان في مقام التقية نقول لا، الإمام كان في مقام التقية، منو قال أن ما يريده يقوله؟
إحنا قلنا يريده جدا ولا بس يريده؟
لا، يريده جدا هو المراد الجدي كلامنا، يوم اللي نقول يريده المراد الاستعمالي خله بصوف، هذا مو محل كلام.
نقصد تصديقي الأول والثاني
هو اي نعم، الثاني هو الاول اقول مو محل الكلام، الثاني هو محل الكلام دائما، لان حجيه كلام الشخص، حجيه كلام الامام باراده ذاك المعنى جدا، اذا اراد جدا فكلامه حجه، واحنا كلامنا نشوف شنو الحجه لنا شنو الحجه علينا، فدائما نتحدث عن المدلول التصديقي الثاني، الاول هم نفس الكلام ياتي فيه بس مو محل كلامنا اصلا، مو محل اهتمامنا
مثلاً
في الأصول يعني.
بس مثلاً سيدنا التقية ما يريده جدا، فمثلاً لما الإمام عليه السلام لقب جدام أحد السلاطين ويمدحه من باب التقية
خب،
ففي حال عدم بيانه للتقية
نعم
وفقاً لهذه القاعدة راح نقول بأن ما قاله الإمام يريده هو المدح، ولو أراد غير هذا لقال، فراح نفهم بأن
إيه هو أقول هذه قاعدة كأساس كأصل، مو أن دائما لازم كلام الإمام يكون منطبق لهذا. نرى ليش نقول هذه القاعدة نستفيدها من حال المتكلم، فرضنا أن حالة عادية مو حالة خوف مو حالة تقية، يوم اللي تشوف حال الإمام في ظرف التقية خلاص ترفع يدك عن هذه القضية، هذه القضية كأساس، قد ترفع يدك عن هذه القضية إذا رأيت ظرفا غير طبيعي، ظرف غير الظرف المعتاد، فنرفع يدنا، مو أن هذه القضية دائما تجري، لا نرفع يدنا. بعض الأحيان نقول جاء الإمام بقيد ولكن لا يريده، جاء الإمام بقيد ولكن احترازية القيود نرفع يدنا عنها لي غرضا، نفس ما يقولون في الآية شنو، ولا طائر يطير بجناحيه، ليش قيدت بي يطير؟ أكيد الطائر يطير بعد، ما عندنا طائر يمشي يعني. أو ولا داب شنو قبل الآية، بداية الآية دابة في الأرض، على أي حال يعني هناك أوصاف بالنظرة الأولى قد نقول أنه لا غرض من ورائها، شنو ما احترز عن شيء، طائر يطير، طائر المتصف بالطيران كأنها قضية بشرط المحمول يعني، ففي هذه الظروف نرفع يدنا عن احترازية القيود لغرض نفهم أن المولى مثلا جاء بهذا القيد
لغرض ما لا للاحتراز، لأنه لا معنى لأن يحترز بالشيء نفسه عن الشيء نفسه، تحترز بالطير عن الطير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الدابة دائما في الأرض، ما يحتاج تقيدها بالأرض. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ما عندنا طائر يطير بغير جناحيه مثلا. فهذه في هذه الظروف اللي بعد ظاهر حال المتكلم وسياق كلامه لا يتلائم مع هذه القاعدة التي نحن أسسناها، إن ما يقوله يريده، هذا القيد يريده، يقول لا، هني واضح أنه لا يريد هذا القيد، لا يريد التقييد. كذلك في الحالة في القضية الثانية، أن ما يريده يقوله. بعض الأحيان يمكن الإمام عليه السلام يتحرز عن التقييد، هناك قيد يريده ولكن لا يقوله، لا يجريه على لسانه، ما يبي مثلا يبطل صلاة هذا، يقول له مثلا روح عيد صلواتك كلها من بداية عمرك إلى الآن مثلا، من باب البداية، فلا يقول له، يقول مثلا الصلاة هذه أركانها، هذه أركانها، هذه أركانها، ويسكت، ما يقول من أركانها مثلا الوضوء، ما يذكر الوضوء، لأنه يدري هذا اللي أمامه مثلا مو متوضي طول عمره، الحين إذا يقول للوضوء لازم يروح يعيد فيسكت. فهناك قيد يريده الإمام في قلبه موجود ولكن لا يقوله، يسكت عنه. من باب المثال الحين، هل يصح للإمام أن يكتم الأحكام الشرعية أم لا؟ هذا مبحث ثاني، من باب المثال قاعد نقول. فالحاصل أن هذه القاعدة تكمل قاعدة احترازية القيود لتحصل المطابقة بين المدلولين التصوري والتصديقي للمتكلم. خلينا نطبق العبارة شوي. وين وصلنا؟ شلون؟ وصل. ما قرأنا هذا الإشكال وهذا، لا، وين قرينة الحكمة؟ ما قرأنا شيء.
والصحيح والمجلب والكان
إيه نعم، والصحيح هو الوجه الأول، يعني أن اللفظ ليس مأخوذا في ما وضع له الإطلاق، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز. يقول إحنا اللوازم اللي للمسلك الثاني ما نقدر نقبلها، المسلك الثاني لو التزمنا به لكان أكثر استعمالاتنا لأسماء الأجناس استعمالات مجازية، لأن قل ما نستعمل اسم الجنس ولا نقيده، غالبا هناك قيد ويستلزم أن يكون استعمالا مجازيا. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى. اللفظ رفع إيده قال أنا ما أثبت لك الإطلاق، اللفظ قال أنا ما أثبت لك الإطلاق، روح شوف لك واحد ثاني يثبت لك الإطلاق. إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود. لو كان اللفظ يدل على الإطلاق كنا نقول جاء المتكلم قال المتكلم أريد رقبة مطلقة، قال لأنه عبر بالرقبة والرقبة مأخوذ فيها الإطلاق، فقال أنه يريد الإطلاق، يعني جاء بقيد الإطلاق، فنطبق احترازية القيود، ما جاء به هذا القيد قيد الإطلاق يريده. هذا على المسلك الثاني اللي يقول قيد الإطلاق موجود في مدلول الكلمة. أما على المسلك الأول اللي يقول قيد الإطلاق شنو؟ غير موجود في مدلول الكلمة، بعد ما تقدر تطبق احترازية القيود، ماكو قيد حتى أنا أقول هذا القيد جاء للاحتراز، ماكو قيد. قيد الإطلاق غير موجود كما باقي القيود ليست موجودة. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى، نعم فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. والطريقة الأخرى هذه هي ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة. نخلي تطبيق العبارة إن شاء الله الدرس الآتي، لأن عبارة طويلة وما نقدر نجزئها، مرة واحدة نطبقها، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.